بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في هذا اللقاء وفي كل لقاء أن أرحب بشيخنا الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فمرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا بك، أهلا وسهلا بك وبالأخوة الحضور والأخوة المشاهدين.
يسعدني كذلك أن نرحب بمعنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، ولكم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات لاتصالاتكم ومشاركاتكم. تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. مرحبا بك دكتور خالد مجددا، ولعلي أبدأ بإجابة الأسئلة أو قراءة إجابة الإخوة في الأسئلة الحلقة الماضية. الأخت سمر من الأردن تجيب عن السؤال الأول وتقول في السؤال الأول: أولا، هو ما وجه الارتباط بين تعريف الجهاد في اللغة والاصطلاح؟ قالت في الإجابة: تعريف الجهاد عند الفقهاء هو بذل الجهد والطاقة والمشقة للقتال في سبيل الله، المقصود بالجهاد أي القتال في سبيل الله وما يتعلق بأحكامه. والجهاد في اللغة هو بذل الجهد والوسع والطاقة، من الجهد بمعنى الوسع أو من الجهد بمعنى المشقة، وفي الشرع عند غالب الفقهاء قتال المسلم الكافر بعد دعوته للإسلام أو الجزية، وهذا التعريف ليس شامل لمعنى الجهاد الشرعي. وأشمل تعريف الله ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حيث قال: والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق. وقال في موضع آخر: وذلك أن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحب الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. فهذا التعريف يشمل كل أنواع الجهاد التي يقوم بها المسلم، يشمل اجتهاده في طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه في نفسه، واجتهاده في غيره أو في دعوة غيره مسلما كان وكافرا، إطاعة الله، واجتهاده في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. والقيد في سبيل الله شرط في كون الجهاد شرعيا، وهو يخرج كل شيء سعي. نعم،
يكفي الجواب هذا. يبدو أن الأخ أو الأخت
سمر من الأردن
فصلت الجواب، ولكن الحقيقة نحن نحتاج إلى تحديد الارتباط. ما وجه الارتباط؟ هي أشارت إلى وجه الارتباط في أول تعريفها بأن الجهاد الذي هو قتال أعداء الله تعالى يتطلب طاقة ويتطلب وتترتب عليه مشقة، وهذا وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. لكن نحن لم نقل في السؤال بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، إنما قلنا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وأشرنا في أثناء الكلام أن المعنى الشرعي أوسع من المعنى الاصطلاحي، لأن الجهاد في القرآن والسنة أوسع منه في اصطلاح الفقهاء في كتب الفقه، وكذلك في كتب الحديث التي خصت كتابا لأحكام القتال في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد أوسع من ذلك، وهو ما أشارت إليه الأخت في نقلها عن شيخ الإسلام بأنه بذل الوسع في تحصيل محبوب الحق، في تحصيل محبوب الحق، وهذا يشمل جميع أوجه السعي في طاعة الله تعالى ومرضاته. فالارتباط باختصار هو أن الجهاد يتطلب جهدا ووسعا وطاقة، ويترتب عليه تحمل أتعاب ومشاق، وهذا حاصل في كل عبادة من العبادات وفي كل طاعة من الطاعات، فإنه لا بد من بذل شيء من الجهد.
نعم. الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب يجيب عن السؤال الثاني، والذي هو: هل الجهاد حرب دينية؟ قال: لا يمكن أن نسمي الجهاد في سبيل الله بالحرب الدينية، وذلك لأن الجهاد أوسع بكثير من القتال، والحروب الدينية التي وقعت بين الأمم السابقة تخالف من حيث الحقيقة والمقصود الجهاد في سبيل الله، الذي هو القتال القائم على العدل والرحمة والحكمة، وهذا مخالف للحروب الدينية القائمة على النشوة والانتصار وإعدام الغير.
أحسنت، هذا جواب مسدد ويتلخص في أن الحروب الدينية أو الحروب المقدسة مصطلح يطلق على نوع من الحروب الجاهلية التي تشتمل على الظلم والبغي والعدوان وسفك الدماء والتشفي من الغير وإعدام الآخر، كل هذا يندرج تحت مسمى الحروب الدينية. أما الجهاد فهو مغاير لهذا من كل وجه، فالجهاد ليس فيه إلا الإصلاح وما ذكرنا من القواعد التي يبنى عليها هذا الباب أشار إليها أخونا في جوابه، وهي العدل والحكمة والرحمة.
نعم، أجابت الأخت فوزية من الكويت جزاها الله خيرا، أجابت عن السؤالين، وكذلك نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، وكذلك خديجة من المغرب، ومريم من السعودية، وخلود من السعودية، وغزلان من المغرب، وغادة من الولايات المتحدة.
لو نقرأ نموذج آخر للجواب عن السؤال الثاني، لسيما السؤال الثاني.
طيب نأخذ غادة من الولايات المتحدة، تقول للجواب عن السؤال الثاني: لا يمكن تسوية ما جاء به هؤلاء عن الحروب الدينية بالجهاد، فالجهاد أوسع بكثير من القتال، فهي تخالف في المقصود، فالحروب الدينية تقوم على سفك الدماء والقتل بدون تفريق بين الصغير والكبير والمقاتل وغيره من أجل المخالفة بالاعتقاد، بينما الجهاد في سبيل الله قائم على العدل والرحمة والحكمة، والقصد منه دفع الظلم ومنع التسلط بالباطل وتمكين الناس لعبادة الله تعالى والدفاع عن بلاد المسلمين ومصالح الأمة، وليس مقصوده إعدام الكفر في الأرض، لأنه يخالف قدر الله تعالى بأن الدين الحق قائم إلى يوم القيامة والباطل أيضا، والله تعالى.
هذا جواب أيضا مسدد، والحقيقة مثل هذه الإجابات تسر، لأن تشعر بأن ما قصدنا بيانه معناه فيما يتعلق الفرق بين الحروب الدينية والحروب والجهاد في سبيل الله واضح. وأشارت إلى نقطة مهمة أيضا في الفرق مما يجعلنا لا نسوي بين الجهاد في سبيل الله والحروب الدينية، أن الجهاد مفهوم أوسع وأشمل من القتال، فالقتال هو جزء من الجهاد وليس هو كل الجهاد، وهذا أشرنا إليه في كلامنا أمس. صحيح. بين القتال والجهاد عموم وخصوص وجهي.
نعم. لولو إبراهيم من السعودية تريد أن يجيب عن نموذج آخر.
طيب لا بس
لولو تجيب كذلك. لا للأسف هو سؤال ليس إجابة، لكن إجابة غزلان من المغرب تجيب عن الحروب الدينية كذلك، تقول الحروب الدينية أو المقدسة كما وردت اسمها عند الأمم السابقة تخالف الجهاد معنى الإسلامي، لأنها لم تكن سوى مقاتلة لأجل الاختلاف الاعتقاد وسفك دماء المحارب وغير محارب ممن خالفهم في الاعتقاد دون تفريق بين الصغير والكبير والضعيف والقوي، وما الحروب الصليبية إلا مثال على هذه الحروب المقدسة بزعمهم، في حين أن الجهاد في الإسلام في معناه الخاص الذي هو قتال الكفار ينبني على أصول العدل والرحمة والحكمة لدفع الظلم ودحض الباطل وإقامة الحق.
الحمد لله،
لا الأغلب أنهم أجابوا إجابة موفقة مسددة، ولعل المفهوم تعدل يا شيخ، لأنه المفهوم قد تغير كثيرا حول الجهاد، حول استشفاء الصدور بقتل غير المسلمين أو غيرهم.
طيب
من ناحية الجهاد الله يحفظكم يا شيخ، نبدأ في درسنا.
توفيق، بارك الله في الجميع ونشكرهم على تجاوبهم وتواصلهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والجهاد أفضل التطوع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، وغزو البحر أفضل من غزو البر، ويغزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، وتمام الرباط 40 يوما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان. ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه، ولا يدخل من النساء أرض الحرب.
يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان في درسنا في يوم أمس الحديث عن حكم الجهاد، وذلك بعد التقديم الذي بينا فيه معنى الجهاد في اللغة والشرع ومعناه في الاصطلاح، والبحث في هذا الكتاب هو في أحكام القتال في سبيل الله. وذكر المؤلف رحمه الله في حكمه قال: وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وذكرنا دليل ذلك من النصوص. وبعد أن ذكر الأصل، وهذا الحكم بالمناسبة حكم متفق عليه من حيث الأصل، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الجهاد فرض عين مطلقا، وهذا قول سعيد المسيب، لكن الذي عليه جماهير الفقهاء من أتباع المذاهب وغيرهم من علماء الأمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وقد حكي الإجماع كما ذكرت، حكي الإجماع على هذا الحكم. قال: ويتعين على من حضر. بعد أن فرغ من ذكر حكم الجهاد من حيث الأصل، انتقل إلى بيان حكمه فيما إذا طرأت حالات خاصة، فقال رحمه الله: ويتعين أن يكون الجهاد فرض عين على من حضر الصف، هذا أول من ذكر المؤلف رحمه الله، أو حصر العدو بلده. فذكر المؤلف في حال تعين الجهاد وكونه فرض عين ذكر حالين. الحالة الأولى يا شباب، الحالة الأولى ما هي؟ حضر الصف. والحالة الثانية حصر العدو بلده. نحن ذكرنا في الدرس السابق أيضا حالين لتكتمل أربعة أحوال. نعم نعم، أن يستنفر ولي الأمر جماعة للقتال، وهذا ذكرنا دليله في الدرس السابق، وذكرنا أن المالكية أضافوا قسما إلى هذا، وهو ما إذا استنفر
شخصا محدد،
بما إذا استنفر شخصا بعينه. وهذا في الحقيقة لا يخلو من أن يكون مندرجا تحت القسم الثالث، لأنه لا فرق بين استنفار المجموع أو استنفار الفرد كما تقدم. لكن هناك حال يمكن أن تفرد بقسم الرابع، فيكون من يجب عليه الجهاد عينا واحدا من أربع، والحالة الرابعة هي ما إذا احتيج إليه بعينه. إذا احتيج إليه بعينه، كان يكون صاحب مهارة أو خبرة أو نوع من التخصص يفيد المسلمين، والحاجة داعية إلى هذا النوع من التخصص أو الاهتمام الذي يجعله واجبا عليه عينا، وبهذا يكون الجهاد فرض عين في أربعة أو في أربع أحوال. الحالة الأولى من حضر الصف، الحالة الثانية من حصر العدو بلده، الحالة الثالثة إذا استنفره الإمام سواء كان فردا أو جماعة، الحال الرابعة إذا احتيج إليه، سواء احتيج إليه لقوته أو لكونه إذا خرج الناس معه، لأي معنى من المعاني التي خصته بهذه الحاجة. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله إلى من يتوجه الوجوب، سواء كان الوجوب فرض عين أو كان الوجوب فرض كفاية، إلى من يتوجه؟ قال: ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. هذه هي الأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله لمن يجب عليه القتال والجهاد في سبيل الله في حال فرض الكفاية، وكذلك في حال فرض العين في قول جماعة من أهل العلم، والاتفاق على أن هذه الأوصاف مراعاة في فرض الكفاية. أما في حال فرض العين فأهل العلم يقولون يجب على كل مستطيع من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، فلا ترعى هذه الأوصاف، هكذا قال جماعة من أهل العلم. وهذا القول له حظ من النظر قوي، لأنه فيما إذا تعين الجهاد بحضور العدو إلى البلد، عند ذلك تسقط هذه الفروق، ويكون الأمر موجها إلى عموم الأمة، وهذا ما جرى من الصحابة في غزوة الأحزاب لما تألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تألب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، شارك في هذا النساء، وشارك فيه فئة من الناس لا يجب عليهم القتال ابتداء، لكن في حال نزول العدو وانتهاك أراضي المسلمين والخطر على أعراضهم وحرماتهم، عند ذلك تزول مثل هذه الفوارق، ويبقى الأمر منوطا بالاستطاعة. فكل من استطاع غناء أو ذبا عن الإسلام وأهله فإنه يجب عليه بذل ما يستطيع لكف شر أعداء الإسلام عن المسلمين. عندنا الآن الأوصاف أو أوصاف الوجوب أو شروط الوجوب قال لا يجب إلا على ذكر، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني حر، والشرط الثالث بالغ، والشرط الرابع عاقل، والشرط الخامس مستطيع. أما اشتراط الذكورية فذلك لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه، فدل ذلك على أن النساء لا يجب عليهن الجهاد. وهذا الأمر من منة رب العالمين على الناس في هذه الشريعة أن راعى فيها أحوال المكلفين، فلم يسوي بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى فيما فرض، كما أنه لم يسوي حتى في الجنس الواحد بين الضعيف والقوي، بين الصغير والكبير، بل رعيت هذه الفروق لأن هذه الفروق تؤثر في حصول المقصود من هذه الشرائع. ولذلك نتلمس كثيرا من الفروقات في التشريعات نتاج الفروقات في أحوال من تجب عليهم أو من تخاطبهم تلك التشريعات في الكتاب وفي السنة. فالذكر عرفنا اشتراط الذكورية، عرفنا دليله من حديث عائشة رضي الله عنه. الحرية ذكر الفقهاء في الحرية أن الرقيق مملوك لسيده، وإذا كان مملوكا لسيده فقد اشتغل بحق سيده عن حق غيره، فلا يجب عليه الجهاد لأنه لا يملك التصرف في نفسه، وهذا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية. أما إذا كان فرض عين فقد ذكرنا القول الثاني في المسألة، وهو أنه يجب على كل مستطيع أن يبذل ما يستطيع للذب عن الإسلام وأهله. قال بالغ، والبالغ هو من ظهر فيه علامة من علامات البلوغ المعروفة والتي يذكرها الفقهاء. الخامس عاقل، وهو من كان مدركا للخطاب، فاهما للجواب، وهو أمر يعني يشبه التمييز لكنه يزيد عليه بحسن التصرف والرشد، وضد العقل الجنون، وضد العقل الجنون. هذا الوصف الرابع. وأما خروج البالغ فالصغير ليس من أهل القتال ولا من أهل القوة الذين يحصل بهم غناء، ولذلك عفاه الشرع من وجوب المقاتلة. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة ولم يجزني، ثم عرضت عليه وأنا ابن 15 سنة وأجازني، فدل هذا على أن من لم يبلغ ولم تقم فيه أوصاف البلوغ أو أحد أوصاف البلوغ فإنه لا يجب عليه القتال. وأما العقل فلأن المجنون لا يحسن التصرف، قد يكون ضرره في المعركة وفي القتال أكبر من نفعه. وأما بالنسبة للشرط الأخير فهو الاستطاعة، والاستطاعة شرط في جميع الواجبات الشرعية والتكاليف. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن القانون العام والشرع المطرد في جميع الواجبات والأحكام أنها منوطة بإيش؟ معلقة بإيش؟ بالاستطاعة. فمن استطاع ما أمر به وجب عليه أن يأتي به. فلماذا خصه المؤلف رحمه الله بالذكر هنا؟ خص المؤلف رحمه الله الجهاد بالذكر لأن الله تعالى قد ذكر في آيات الكتاب إسقاط الطلب عن جماعة من أصحاب العذاب. قال الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، وهذا لكف المؤاخذة عنهم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ويقول جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فدل هذا أن الاستطاعة ملاحظة، ولهذا نص الفقهاء على الاستطاعة في الجهاد كما هو في الصوم كما هو في الحج. في حين أن الصلاة لم ينص فيها على الاستطاعة، والزكاة لم ينص فيها على الاستطاعة، وذلك أن النصوص العبادات التي جاء فيها ذكر الاستطاعة أو إسقاط الطلب عمن لا يستطيع، إسقاط المؤاخذة عمن لا يستطيع، يجري عمل الفقهاء غالبا على النص على هذا الشرط. والاستطاعة هنا القدرة، وهذه الاستطاعة في الحقيقة تقيد هذه الفريضة من حيث الأصل ومن حيث الأفراد. من حيث الأصل يعني من حيث وجوب هذه الشعيرة، يعني الجهاد لا يجب على أمة ضعيفة، لا يجب على أمة لا تستطيع أن تقوم بحقوق هذه العبادة وتحقيق الغرض منها من إظهار الإسلام وتذليل العقبات التي تحول دون بلوغ هذه الشريعة إلى أقطار الدنيا وأصقاع العالم. بالتالي فإن الجهاد لا يجب في فرض الكفاية أو ابتداء، لا يكون إلا في حال القوة والقدرة والمكنة التي تمكن المسلمين على من إرغام أعدائهم وإظهار وتذليل العقبات أمام الحق الذي يحملونه والنور الذي جاء به القرآن الكريم والنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الاستطاعة مطالب بها أو ملاحظة حتى في حال الأفراد، فإذا كنا نقول إن الأمة قوية لكن في والجهاد سوقه قائمة، يبقى النظر في حال الأفراد. من الذي يجب عليه أن يطلع بهذا العمل ويقوم وأن يقوم به؟ يجب أن يقوم به من كان قادرا على القيام بهذا العمل، وهو من توافرت فيه القدرة البدنية وانتفى عنه المانع من الغناء في سبيل الله. فالمريض مثلا فيه من العلة في بدنه ما يمنعه من القيام بهذه الشعيرة على وجه يحصل به المقصود. الأعرج، والمقصود بالعرج هنا العرج الظاهر الذي يعيق عن السير. والثالث الأعمى، فإن الأعمى لا يبصر، ومعلوم أن الإبصار يؤثر تأثيرا بالغا في حصول المقصود من الجهاد من المغالبة ومراغمة أعداء الله تعالى. بعد هذا، بعد أن فرغ المؤلف من ذكر حكم الجهاد وذكر شروط الوجوب، انتقل إلى بيان مرتبة الجهاد. ونحن تحدثنا عن مرتبة الجهاد في ما سبق على وجه العموم، وأن الجهاد بلغ ذروة سنام الإسلام لكونه يجمع كل خصال الخير، فإنه لا يبلغ المرتبة بتسنم الأعمال إلا والفضائل إلا إذا اجتمعت فيه الخصال واكتملت فيه المزايا والخيرات. الآن البحث في فضيلة هذا العمل على وجه الخصوص، الجهاد في سبيل الله الذي هو القتال في سبيل الله. يقول المؤلف رحمه الله: والجهاد أفضل التطوع. أفضل التطوع، إذن المفاضلة الآن ليست بين الواجبات، إنما المفاضلة بين النوافل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أفضل التطوعات، فذهب طائفة منهم إلى أن أفضل التطوعات الصلاة، وذهب منهم طائفة إلى أن أفضل التطوعات الجهاد، وذهب طائفة منهم إلى أن أفضل التطوعات، يختلف باختلاف أحوال الناس، وذهب طائفة منهم إلى أن أفضل التطوعات ينظر فيه إلى ما يترتب على هذا العمل من عوائد ونفع ومصلحة، وهذا قال به جماعة من المحققين ولم يتبنه مذهب من المذاهب الفقهية، قال ابن عز بن عبد السلام وجماعة، وهو ما يفهم من كلام الإمام أحمد في بعض أجوبته. المقصود أن العلماء تفاوتوا في بيان وتحديد أفضل الأعمال المندوبة وأفضل التطوعات، إلا أن هذا الخلاف ينزع فيه كل فريق إلى ما يستدل به، والذي يظهر أن أفضل التطوعات من حيث الأصل ما كان أنفع وأعظم، كان أفضل وآجر. فالنظر في فضيلة العمل إلى أثره إلى أثاره وثماره. والنصوص في هذا متفاوتة وليست على باب واحد، ولذلك قول من قال بأن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس قول سديد، وقول له حظ من النظر قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل فيسأله أي العمل أفضل فيدله على عمل، يأتيه الآخر فيسأله فيدله على عمل آخر. كل هذا التنويع إنما هو بالنظر إلى اختلاف أحوال العاملين واختلاف ما يناسبهم، وقد يكون اختلاف الأحوال التي تحيط بهم. وهذا الاختلاف يوجب على الإنسان ألا يقلد غيره في الأفضل، بمعنى أنه ينبغي له فيما يختاره لنفسه من العمل الصالح أن يختار ما يجد تأثيره على قلبه ذكاء وصلاحا، ويرقب أيضا أثره ونفعه على الآخرين وتعديه إلى الجهات الأخرى. هنا مسألة، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن عمل من الأعمال فقال انظر إلى أيها أصلح لقلبك فالزمه، ما كان أصلح لقلبك فالزمه. وهذا يدل على أنه ينبغي في النظر إلى الأعمال ليس فقط الملاحظة لآثارها المتعدية، بل ينبغي أيضا ملاحظة آثارها على القلب. فينظر الإنسان في العمل أيما أصلح لقلبه، هل الأصلح لقلبه الصلاة، هل الأصلح لقلبه تلاوة القرآن، هل الأصلح لقلبه الصدقة، هل الأصلح لقلبه الإنفاق، هل الأصلح لقلبه السعي على الأرملة والمسكين، هل الأصلح لقلبه الدعوة إلى الله تعالى، مع عدم الغفلة عن الآثار. لكن يبقى هذا المزيج بين أو هذا النظر الذي لا يخطئ هذين الاعتبارين، التأثير الداخلي على الإنسان والأثر المتعدي، ينبغي من خلال مجموع هذين الأمرين أن ينتج الإنسان ما هو الأفضل له. بعد هذا نرجع إلى ما ذكره المؤلف، وهذه كلمة قد تكون يعني متصلة بالبحث وليست في صلب ما ذكره المؤلف رحمه الله. يقول الجهاد أفضل التطوع، واستدل لذلك بقول أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، وهذا فيه حرص الصحابة على البحث عن الأفضل في العمل، والأفضل هو ما كان أعظم أجرا وما كان أقرب إلى الله جل وعلا وما كان أحب إليه سبحانه وبحمده. قال إيمان بالله، ولا شك أن الإيمان بالله أفضل العمل. والمقصود إيمان بالله، المقصود بالإيمان بالله هنا هو ما جاء من أعمال القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر بعد ذلك عملا يدخل في الجملة، هو في الجملة من خصال الإيمان وشعبه، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله المقصود به العناية بأعمال القلب، لأن الإيمان إذا أطلق فهو يشمل الإسلام، لكن إذا اقترن به ما يميزه، بمعنى أن يكون الإسلام في العمل الظاهر والإيمان يكون في العمل الباطن، عند ذلك نعرف أن المقصود بالإيمان هنا هو ما يتعلق بأعمال القلوب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد السائل إلى أفضل الأعمال وهو إيمان بالله، والإيمان بالله أين محله؟ محله القلب. والإيمان بالله تعالى يقتضي التعبد له بكل أعمال القلوب، من المحبة والتعظيم والخوف والرجاء والإخبات وسائر ما يتعبد به جل وعلا من أعمال القلوب. ويتضمن أيضا أن يخلو القلب عن كل ما يعيقه عن الإيمان بالله تعالى من الكبر والعجب والحسد والغل والحقد وسائر آفات القلوب. ولذلك أفضل عمل يوفر الإنسان نفسه عليه هو أن يعتني بقلبه تزكية وتطهيرا، تنقية وتطيبة. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا يستوجب ماذا؟ يستوجب أن يعتني الإنسان بقلبه عناية أكثر من عنايته بظاهره، لأن الناس بطبيعتهم يحبون أن يكونوا على أحسن حال فيما تقع عليه أنظار الناس وأبصارهم، لكن فيما يتعلق بقلوبهم لما كانت خفية ولا تقع عليها أبصار الناس قد تتلوث هذه القلوب بألوان من الملوثات وصنوف من الآفات وهو غافل عنها، ما ينتبه لها لأنه لا يقع عليها نظر أحد، ما يقول أحد قلبك فيه كبر، قلبك فيه حسد، قلبك فيه كذا. ليش؟ لأن القلب مخفي لا يشاهد أحد، ولا يمكن لأحد أن يحكم على النيات ولا على المقاصد. فذاك شأن الله تعالى، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن الجدير بالإنسان أن يجعل همه في محل نظر الله لا في محل نظر الخلق. ومحل نظر الخلق ما هو؟ المظاهر. أما القلب فهو محل نظر الرب جل وعلا، فلذلك كان حقيقا بأن يعتنى به وأن يطهر وأن يطيب. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهنا الجهاد في سبيل الله يطلق على العمل المقصود، يطلق على العمل المقصود وهو بهذا الباب، وهو القتال في سبيل الله. ولذلك قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. كل هذا ولينبغي أن لا يغيب عنا يا شباب، لينبغي أن لا يغيب عنا إيش؟ أن البحث في أفضل التطوعات. أما الواجبات فليست محلا للمفاضلة الآن، لأن يجب الاتيان بها، لكن هنا البحث في المفاضلة حتى يشتغل بذلك الإنسان ويوفر نفسه عليه. وذكرنا نحن قبل قليل جملة من أقوال العلماء في أي الأعمال أفضل، ومما قيل وهو ينبغي أن لا يغيب عن ذكر هذه المسألة، أن من العلماء من قال إن أفضل الأعمال طلب العلم، إن أفضل الأعمال الاشتغال بالعلم طلبا وتعلما وتعليما. وهذا لا شك أنه يبين شريف هذه المنزلة. والحقيقة أنه هذا القول لا يخرج عن القول بأن أفضل أعمال الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله ليس فقط هو القتال، إنما الجهاد في سبيل الله يكون بأمرين: بتبليغ الدعوة وإيصال صوت الحق، وبالذب عن هذا الحق والدفع عن حياضه من هجوم المعتدين وكيد الكائدين وإرصاد المرصدين له بألوان من الشر والتربص. والله تعالى قال في هذا الأمر قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وهذا في القتال، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فعد الله تعالى الخروج في سبيل الله لطلب العلم نوعا من النفير والخروج في سبيل الله تعالى. ولذلك لا يخرج هذا القول في الحقيقة عن القول بأن أفضل أعمال الجهاد في سبيل الله. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر المفاضلة بين أنواع القتال. فالقتال لا شك أنه أنواع وصور، فمنها ما يكون فيه الإنسان على البر، ومنها ما يكون على البحر، وهذا هو القتال المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قتال بري وقتال بحري، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو، لم يركب البحر، ولم يغزو أحدا من طريق البحر، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بفضيلة هذا النوع من الغزو، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وهو يضحك، نام ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت له أم حرام ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مرتبتهم ومنزلتهم فقال ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، أي بلغوا من المنزلة أن كانوا على هذه المرتبة في العلو والارتفاع والتمكن من الأجر والخير، لأن الملك نوع من التمكن والقدرة. ولذلك قال ملوك على الأسرة، وهذا لا يكون إلا إذا استتب الملك وثبت الاستحقاق للشيء، فلذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهذا يدل على شريف منزلتهم وعلو مكانتهم. ولذلك قال الفقهاء، وهذا مما ذكره فقهاء الحنابلة وانفردوا بذكره عن سائر فقهاء المذاهب، قالوا وغزو البحر أفضل من غزو البر. ما الفضيلة؟ من أين جاءت الفضيلة؟ من النص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. هذا من وجه. من وجه آخر المعنى والغاية أو المعنى والعلة. المعنى والعلة في تفضيل الغزو البحر على غزو البر أن غزو البحر فيه ركوب الأهوال والمخاطر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يركبون ثبج هذا البحر أي متنه ويسيرون عليه، ولا شك إن هذا فيه من الأخطار والأهوال ما ليس في ركوب البحر ركوب البر والغزو من طريق البر. طيب، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غزو بالجو، وقد جاء هذا في حياة الناس اليوم، فالغزو يكون من طريق البر ومن طريق البحر ومن طريق الجو. وبالنظر إلى أخطر هذه الأنواع، الغزو الجوي قد يكون أخطرها، فإنه وهو في الحقيقة أفتكها لكونه يحصل به من التمكن من العدو والمشاهدة ما ليس في غيره. على كل حال، القاعدة في الفضيلة هي بقدر ما يحصل من ركوب الأهوال والمخاطر والمشقة، فبقدر ما يكون من المشقة والأهوال والمخاطر تعلو الفضيلة والمنزلة. قال رحمه الله ويغزى مع كل بر وفاجر. بعد أن ذكر ما يتعلق بالفضائل انتقل إلى بيان النظام الإسلامي في الغزو، وهل هو أمر يعني تحده تشريعات وتضبطه قواعد وتسنه نصوص تبين حدوده وكيفية العمل فيها، أم أنه أمر مطلق يفعله كل واحد كيفما شاء كالعبادة كالصلاة والزكاة والصدقة؟ الجواب لا، إنما يكون هذا وفق نظام محدد، وذلك لخطورة هذه العبادة، وأن عبادة يتعلق بها حفظ كيان الأمة وحفظ مصالحها، ولذلك لا يجوز الإخلال بهذه التنظيمات التي دلت عليها النصوص ونص عليها أهل العلم رحمهم الله في كتبهم. فقال رحمه الله ويغزى مع كل بر وفاجر، وهذا تنبيه إلى أن الجهاد فريضة، وهي فريضة تتعلق بمقصود أعلى وهو إحقاق الحق وحفظ بيضة الإسلام والانتصار للحق وأهله، هذا هو مقصود الجهاد، إعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أبي موسى لما سئل عن القتال حمية والقتال شجاعة والقتال ليرى مكانه، قال النبي أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لإعلاء كلمة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو المقصود من الجهاد، إعلاء كلمة رب العالمين. وإذا كان كذلك فإنه ينبغي أن يغيب مع هذا المقصود كل نظر آخر، ولذلك قال أهل العلم ويغزى مع كل بر وفاجر، يعني مع كل إمام وحاكم على أي حال كان من الطاعة والإحسان أو الإساءة والتقصير، ولذلك قال مع كل بر أي صاحب طاعة وإحسان وقيام بالحق أو فاجر وفاجر أي مخالف مسرف على نفسه بألوان المعاصي. وفاجر هنا يشمل جميع أنواع الفجور، ليس فقط الفجور المتعلق بشخصه، كان يكون مثلا يشرب الخمر أو يمارس الرذيلة أو ما أشبه ذلك من السيئات والفجور الخاص، بل حتى الفجور العام كان يكون ظالما معتديا وما أشبه ذلك من صور الفجور المتعلق بالظلم المتعدي. فأهل الإسلام يقيمون هذه الشعيرة عند قيام داعيها مع كل من تولى أمرهم، فيغزون مع كل بر وفاجر، ولا يشترطون في ولي الأمر الذي يتولى هذه المهمة أن يكون سالما من المؤاخذات، نقيا طاهرا برا عدلا، لا يشترطون هذا. وقد تواطأت كتب العقائد مع كتب الفقه بذكر هذه المسألة لكون هذا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يقيمون شعيرة الجهاد ويحفظون جماعة المسلمين ويذبون عن هذا الدين مع كل من قام ناصرا له ولو كان مقصرا في ذاته معتديا على إخوانه. جاء في ذلك حديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا ينبغي أن يتردد المسلم في الدفاع عن الإسلام وأهله بسبب فسق أو قصور أو تقصير من يتولى هذه النصرة قيادة وتوجيها وأمرا ونهيا. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. هذه المسألة تعرف في كتب الفقهاء بجهة القتال، جهة القتال. ما ذكره المؤلف رحمه الله هو قول جمهور الفقهاء يقاتل كل قوم من يليهم من العدو. وانظر إلى قوله من يليهم من العدو، هذا لا يعني أن يبادر أهل الإسلام إلى قتال كل أحد. فالإسلام لم يأتي لمقاتلة الناس ولا إلى لمحاربتهم وإزهاق نفوسهم وإشاعة سفك الدماء بين الناس وما إلى ذلك. الإسلام جاء بنور ورحمة وهدى، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنها بشرى بشر الله تعالى بها الناس، وهو نور أنار الله تعالى به قلوب من اهتدى، كما أنار الله تعالى به السبل والطرق حتى أصبح طريق الحق بينا وطريق الضلال بينا، وترك للناس الخيار في أن يسلكوا أي الطريقين وأن يهتدوا بأي النجدين ويسلكوا أي السبيلين. قال الله تعالى لا إكراه في الدين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال بعد ذلك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذا لا يكون. وتقدم الإشارة إلى هذا الذي نقصده أن القتال هنا وفي كل مواضع القتال التي تشرع إنما هو للحفاظ على الأمة لتحقيق المصلحة بصيانتها وذب كل اعتداء يمكن أن يتوجه إليها. فقوله ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، إذا كان هذا العدو متربصا مؤذيا يحول بين الناس وبين الهداية فإنه يقاتل. ومن الذي يقاتله؟ من يليهم، من يقرب منهم. وهل هذا معناه أنه يعني يشتغل الإنسان بالعدو القريب وإن كان عداؤه ضعيفا أو غير مؤثر ويترك من عداؤه أكبر ممن يخشى خطره وتخاف غائلته ممن يبعد عن المسلمين؟ الجواب لا، إنما المقصود يبدأ بالعدو القريب إذا لم يكن هناك جهة أولى بالبداءة من عدو مرصد أو كافر متربص أو ما أشبه ذلك من ألوان الاعتداء التي تتهدد أهل الإسلام. قال رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق ببداء بقتال بجهة القتال قال وتمام الرباط، الرباط مأخوذ من فعال وهو مأخوذ من الربط، وذلك أن الرباط هو إقامة ومرابطة وبقاء يربط الإنسان نفسه عن الحركة إلا في هذا المكان الذي يقيم فيه. فالرباط هو الإقامة في الثغور التي يخشى منها الخطر على أهل الإسلام، والثغور هي التخوم أو الحدود التي بين أهل الإسلام وغيرهم ممن يخشى ضررهم من أهل الكفر والوعدين للمسلمين. الإقامة في هذه الأماكن تسمى رباطا، وقد جاء الأمر بها في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والمرابطة هي دوام الاستعداد للقيام بحق الله تعالى على وجه العموم، ولذلك الرباط لا يكون فقط بالإقامة في المكان إنما يكون بما هو أوسع من ذلك أن يقيد الإنسان نفسه في طاعة الله تعالى. والرباط الخاص هو الذي ذكره المؤلف هنا وهو الذي جاء في فضله الحديث الذي ساقه المؤلف، وهو الإقامة بالثغر مقوية للمسلمين على الكفار، الإقامة بالثغور، والثغور هي الحدود، حدود الدولة الإسلامية مع غيرها من البلدان. والثغر في الغالب يطلق على الأماكن التي يخاف منها اعتداء المعتدين وهجوم المتربصين بأهل الإسلام. وقد جاء فيها ما ذكر المؤلف قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه، وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ثم قال ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة، أجري أي لم ينقطع عمله ومردود نفع هذا الرباط الذي حصل إلى يوم القيامة. ووقي الفتان يعني وقي فتنة القبر، سؤال الملكين في القبر، وهذا يدل على شريف هذا العمل، إذ إنه ترتب عليه من حيث الثواب أنه خير من رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. وإذا مات في هذا العمل وهو الرباط في سبيل الله أجري له أجره ووقي الفتان، وهذه فضيلة كبيرة. والحديث الأول في السنن من حديث فضالة بن عبيد، والحديث الثاني حديث رواه الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه، وكلاهما دال على فضيلة هذا العمل. قال ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه. هذه المسألة مسألة الاستئذان في الجهاد. المؤلف ذكر حالين، الجهاد إما أن يكون متعينا، وتعينه كيف يكون يا شباب؟ يكون بأن يكون من إحدى الحالات الأربع التي تقدمت. إذا تعين فهنا لا إذن لأحد، لأنه يكون فرض عين، وأمر الله تعالى مقدم على أمر كل أحد فيمضي بالاستئذان. أما إذا كان الجهاد فرض كفاية، بمعنى أنه لا يجب القيام به على كل أحد، إنما يجب أن يقوم به من يحصل بهم المقصود، هل في هذا الحال يجب الاستئذان؟ المؤلف يقول ولا يجاهد من أحد أبويه، يعني أبوه يعني أباه أو أمه حي مسلم إلا بإذنه، وإذنه أي رضاه بخروج ولده في الجهاد. والحال هنا التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي حال رجل لم يتعين عليه الجهاد وأراد الخروج في سبيل الله، فإنه لا بد أن يستأذن من أبويه إذا كان حيين، أو من أحدهما إذا كان حيا، ويشترط أيضا أن يكون الأب مسلما، فإن كان الأب غير مسلم كأن يكون كافرا فإنه في هذه الحال لا إذن له، لأن الوالد الكافر لا يمكن أن يأذن لابنه في الخروج في مثل هذا لكونه قد يكره ظهور الإسلام. على أن من الفقهاء من قال إن الأب إذا كان كافرا فإنه ينظر، إذا كان منعه لولده من الخروج في الجهاد لأجل الشفقة عليه والحلو والخوف عليه من المتالف في القتال فهنا يستأذن، وإن كان الوالد إنما منعه لكراهيته ظهور الإسلام ولرغبته في غلبة الكفار لأهل الإسلام فهنا لا يستأذن. وهذا القول في الحقيقة يعني قول راعى فيه المقصود من الاستئذان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما منع من الخروج إلا بإذن الوالد كما جاء ذلك في الصحيح في قصة رواه عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أو جاهد؟ فقال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. المعنى وراء هذا هو الرفق بالوالدين من جهة والقيام بحقهما من جهة. الرفق بالوالدين لأن الوالد يكره أن يتلف ولده أو أن يهلك، ومن جهة أخرى أن الوالد على الولد حقا من البر والإحسان. وإذا كان هذا المعنى فإنه لا فرق في النهي، فإنه لا فرق بين المسلم والكافر، ولذلك لما نظروا إلى المعنى سووا بين المسلم والكافر، إذا كان الباعث على المنع في حال الكفر هو الشفقة والحلو والرغبة في استبقاء الولد، هذا من جهة حق الوالد. من جهة شعور الوالد، أما من جهة حق الوالد فالله تعالى قد قال في الأب الكافر وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال بعد ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. فدل ذلك على أن حق الصحبة بالمعروف باق للولد.
نعم، لعلنا نكمل الشيخ
الآن ولا فيما بعد؟
فيما بعد إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
الآن نتمنى أن يكون هناك وقت يا شيخ. نعطي أولا أسئلة المراجع بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السؤال الأول، لماذا كان غزو البحر أفضل؟ لماذا كان غزو البحر أفضل؟ السؤال الثاني، من الذي يجب استئذانه في الجهاد؟ طيب نفتح المجال لسؤال، أنا سأسأل سؤال يا شيخ في المفاضلة الحقيقية يا شيخ، هل الأفضلية يا شيخ هي من وجه الأشخاص أم من وجه الأعمال؟
هنا في كلام المؤلف الأفضلية
في كلام الراجح الذي تراه يا شيخ.
لا، هو الحقيقة الفضيلة تختلف باختلاف الشخص،
باختلاف الشخص،
لكن فيما يذكره الفقهاء عموما هو فيما يتعلق بالأشخاص بالأعمال.
أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الحقيقة ما بقي معي وقت، ولا كنت أتمنى الحقيقة أن تجيبوا أو أن تسألوا عن ما تريدون أن تستفسرون عنه. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. لمن أراد أن ينظر إلى الحلقة وفاتته بعض منها فستعاد بإذن الله عز وجل بعد صلاة الفجر بتوقيت مكة المكرمة غدا بإذن الله عز وجل، أو ستجدون النص محررا بإذن الله عز وجل في موقعنا www.islamacademy.net. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.